بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا فنفوز فوزا عظيم. ولو لم يكن في صلب آدم جدهم لما سجد الأملاك طرا له شكرا. ولولاه لم يخلق الله آدما ولم ينج نوح لا ولا فلكه قرا. ولا النار صارت جنة لخديره ولا كان موسى بالعصا فنقى البحر. ولا رفع الله المسيح إلى السماء ولا كان عن أيوب قد كشفا الضر. فمن كان هذا جدهم كيف لم يكن لهم شرف الأولى على الخلق والأخرى. ولو لم يكونوا أكثر مزايا لما كان الزمان بهم أزرا. ففرقهم في الأرض حتى قبورهم فبعضا ببغداد وبعضا سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى بنت رسول الله وزوجة ولي الله وأم الحسن والحسين والأئمة المعصومين، وإلى قبرها والضريحها المهجور، إلى قبرها الخفي عن الأنظار الذي لا يعلم به إلا ولدها المهدي المنتظر روحي له الفداء، وإلى زوار المدينة والبقيع، وإلى المؤمنين والمؤمنات وأرواح أمواتكم، صلوا على محمد وآل محمد. جرت العادة عند المسلمين في تأبين وعزاء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن المسلمين يؤبنون حبيبة رسول الله لا في مناسبة محددة معينة وفي يوم معين، وإنما في أيام عديدة، وهذا صنع الله عز وجل وحكمته ومشيته في أمر هذه المظلومة. فإن الروايات الواردة في تأريخ استشهادها سلام الله عليها عديدة، تبدأ من 30 يوم من شهر بعد وفاة رسول الله، أنها عاشت بعد وفاة رسول الله شهرا، ثم تسير الأخبار المتضاربة المتواترة إلى 40 يوم، 45 يوم، 3 أشهر، 75 يوما، 95 يوما، 6 أشهر، وعلى الظاهر إلى 8 أشهر. المقلل يذكر 30 والمكسر يذكر 8 أشهر، أنها عاشت بعد وفاة رسول الله 8 أشهر. حقيقة كما قلت قبل لحظات إنها حكمة، لأن ظلامتها، لأن مظلوميتها ومصيبتها هي المصيبة العظمى، يجدر بمحبيها أن يجلسوا في فترة طويلة في عزائها ومحنتها سلام الله عليها. أولا هذا بعد من الأبعاد، أنها مصيبة عظمى حلت ببضعة رسول الله، بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ثم البعد الآخر، إنها أول ظلامة، أول ظلم وغصب صدر بعد وفاة رسول الله، الذي بنى المدينة الفاضلة للمسلمين، الذي بذل قصارى جهوده صلى الله عليه وآله وسلم لدفع الناس عن الظلم، عن التعدي، عن الأذى، عن القتل، عن إراقة الدماء، حتى ابتعد الناس عن هذه الجنايات والجرائم. سرعان ما قامت الأمة بعد وفاته وفي أول يوم من أول يوم وبدأوا وشرعوا بالظلم، بالظلم إلى من؟ إلى بيت رسول الله، إلى أسرة رسول الله، إلى أعز الناس على قلب رسول الله الذي يصفها صلى الله عليه وآله وسلم بروحه التي بين جنبيه في حديث معتبر صحيح. في حق من يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها، هذا الحديث يذكره البخاري ويقول إنه حديث صحيح. وتعلمون أن البخاري لا يصحح جل أحاديث أهل البيت، وهو الذي لا يعترف بأحاديث الإمام الصادق جعفر بن محمد، ما يتقبلها، لكن هذا الحديث يقول إنه صحيح. الأمة بدأت، انظروا أيها الإخوة، إنها أكبر ثورة وأعظم انقلاب حدث في تاريخ البشرية، لا في حدود الإسلام وتأريخ الإسلام فحسب. رسول الله ذلك المصلح، ذلك المرشد الذي أرسله الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الذي بعثه الله لإنقاذ هذه الأمة، أنقذهم وأكمل دينهم وأتم نعم الله عليهم، ثم سلم هذا الدين الكامل السالم بيد الأمة. انظروا من أول يوم وفاته ماذا صنعوا. لما نقول الدين، الدين بمعنى سلوك الحياة، الدين بمعنى الحياة الكريمة التي ملؤها الأمن والأمان والأخوة والتحابب والتوادد والأخلاق والكرامة والأمانة والعاف والصافح والكرم، هذه هي الحياة التي يعبر عنها القرآن الكريم بالدين، أن أقيموا الدين. الدين بمعنى الحياة الكريمة، إنسان يعيش حياة كريمة، هذا هو الدين. أحبك تحبني، عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله نحن نسمي أبناءنا بأسمائكم فهل ينفعنا ذلك؟ قال إي والله، هل الدين إلا الحب؟ هذا الدين، هذا المجلس هو من أظهر مصاديق الدين، هذا المجلس شعيرة من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شوف ارتباط الدين الحب بالقلب، شعائر الله، إن شعائر الله مرتبطة بالقلب، نابعة من هذه الجذور، من هذا النبع الصافي. هذا المجلس هو الدين، أن نكون متحابين في إطار بيت من بيوت الله، تحت سقف بيت من بيوت الحسين سلام الله عليه نجلس هذه الجلسة وهذا الاجتماع الذي يتفجر منه الخير والعطاء والإيمان والتقى، المجلس الذي تستأذن الملائكة رب العالمين للهبوط والحضور وأن يتمسحوا بجدران مجلس أقيم للحسين سلام الله عليه. هاي الجنة، هذا الدين. فعلى كل حال الروايات في استشهادها سلام الله عليها عديدة كثيرة ولا غروة، فهي المظلومة تستحق يجدر بنا أن نجلس في وفاتها وفي استشهادها في الرواية الأولى الشهيرة، والثانية التي هي أشهر، والثالثة التي يعتمد عليها كثير من العلماء 75 يوم 95 يوم. على كل حال المرحوم اليعقوبي رضوان الله عليه لما كتب كتاب الزهراء وصل إلى تأريخ استشهادها ولم يدري ماذا يكتب الحقيقة. أولا تأريخ وفاتها مجهول، ثانيا قبرها مجهول. تذهب إلى المدينة، أشهر الروايات هي ثلاث روايات: الأولى أنها دفنت في البقيع، الثانية أنها دفنت بين المنبر والمحراب أو القابر، خبر آخر أنها دفنت في بيتها في الروضة المباركة في الروضة المقدسة. اليعقوبي رضوان الله عليه نام تلك الليلة ولم يدري ماذا يكتب والقلم بيده، شنو أكتب، متى تأريخ استشهادها ووفاتها. فرأى فاطمة الزهراء سيدة النساء في المنام، فسألها: سيدتي أريد تأريخ الوفاة والاستشهاد، ما أدري شكته إيش وقت هذا التأريخ الصحيح. فقالت سلام الله عليها: وما يضرك أن تذكرني شيعتي في العام 10 مرات. شي يضر، يعني هذه حكمة إلهية، ينبغي أن يبقى هذا التأريخ مجهول، ما يدرون الناس متى، حتى أكثر من مرة يجلسوا في عزائها. لذلك جرت العادة فيما بيننا وبين سائر المسلمين في شتى بقاع العالم أنهم يجلسون في عزاء فاطمة الزهراء في شهرين متتابعين، جمادى الأولى وجمادى الثانية. هذان الشهران ينتسبان لفاطمة الزهراء، والمعروف عنهما بالفاطمية، بأيام الفاطمية. إذن الآية الكريمة التي تليت على مسامعكم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول. ما معنى الخيانة؟ الخيانة أن يؤتمن الإنسان على شيء فلم ينصح، فلم يحفظ تلك الأمانة. الوديعة لم يحفظها. هذه الوديعة وهذه الأمانة تارة تكون معنوية، تارة تكون مادية، لكن بالنسبة إلى الله والرسول، خيانة الله والرسول تستجير بالله. كيف تحدث، كيف تتم هذه الخيانة؟ تشير الروايات والتفاسير إلى أن المراد من خيانة الله والرسول، المراد من الخيانة هو وضع الأسرار العسكرية للإسلام أو للرسول في تصرف العدو، تصرف الأعداء. في خضم تلك المرحلة الرهيبة التي حروب رسول الله كانت مستمرة، المسلمون لإعلاء كلمة لا إله إلا الله وللدفاع عن الإسلام كانوا يقفون في وجوه الأعداء، حروب كثيرة، وتعلمون في الحروب وفي الجانب العسكري خبر صغير واحد إذا تسرب يسبب الويلات. لذلك ترون في المناطق العسكرية مهما كانت شاسعة وبعيدة، الاقتراب من تلك الخطوط الحمراء بما أنها عسكرية وتخص الجيش والعسكر لا يجوز الاقتراب منها، لا يجوز التصوير، وهناك موانع وموانع كي لا يتسرب الشيء خبر مهما كان صغيرا، بما أنه خبر عسكري لكن أثره ربما يكون كبير. خيانة الله والرسول أن يذهب أحد مسلم يخون أمته، يخون الله، يخون رسول الله، يخون دينه، يخون قرآنه، يقوم بالخيانة من تسريب بعض الأسرار العسكرية إلى الأعداء، هاي خيانة. بالفعل كما نرى في نزول شأن نزول هذه الآية الكريمة التي تليت على مسامعكم، لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود بني قريظة ودامت المحاصرة قرابة 21 يوم حتى عجزوا وأجبروا على المطالبة بالصلح، منو؟ اليهود طلبوا الصلح من رسول الله، فأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل إليهم حكما وهو سعد بن معاذ، فطلبهم اليهود طلبوا من رسول الله أن يرسل إليهم أبا لبابة الأنصاري، فلم يرفض رسول الله وإنما قبل. التفتوا إلى الخيانة التي حصلت، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليهود المحاصرين، بعث إليهم أبا لبابة، صلوا على محمد وآل محمد. لسلامة العلماء الأعلام، خصوصا عزيزنا سماحة آية الله السيد علاء الدين الغريفي البحراني من أجلة العلماء في النجف الأشرف وفي الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ولسلامة جميع العلماء، صلوا على محمد وآل محمد. وأما اليهود الذين انتخبوا أبا لبابة، كان السبب الصداقة، شيء من الصداقة كانت بينهم وبين أبي لبابة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصحابي الجليل، ذهب إلى اليهود فطوقوه واجتمعوا حوله ورحبوا به، منه اليهود، وسألوه عن سعد بن معاذ، لو أتانا سعد هل هو بصالحنا؟ اليهود يستشيرون هذا الصحابي المسلم. انظروا أيها الإخوة دقة الموقف، أن لا يسرب مسلم خبرا مهما كان صغيرا لا يعتنى به، إذا سربه إلى العدو ربما هذا الخبر الصغير يسبب للمسلمين وللإسلام وللأمة الويلات والفجائع والمحن والكوارث. كلمة واحدة وتسريب الأسرار من المسائل المهمة الخطيرة في الإسلام. على كل حال أبو لبابة هسه هذا المسكين خدعه الشيطان، العواطف وما كانت بينه وبين بعض تجار اليهود وشخصيات اليهود من صداقة، على كل حال لم يتكلم وإنما بالإشارة أشر إلى الرقبة، يعني إذا أقبل سعد بن معاذ فإن رقابكم تكون طعم للسيوف، يعني مجيء هذا الصحابي هذا الرجل ربما يسبب لكم القتل. بعض الأحيان تسريب الأسرار ووضع الأسرار في تصرف الأعداء ولو بالإشارة، هاي الإشارة لا تعتبرها هينة، إشارة واحدة، إشارة واحدة. يقال أن أحد المسلمين في أيام بن العباس حينما كانت هذه السلطة المتعطشة للدماء
التي تقتل أبناء رسول الله وذراري فاطمة الزهراء، يقتلون بالسادة لأبناء علي وفاطمة. هناك مدينة في إيران في محافظة خراسان تسمى طبس، ولعل هذا الاسم مسموع وتعرفونه، مدينة طبس. أقبل أحد أبناء رسول الله وقد فر من العدو من بني العباس، ودخل الخربة خوفا من بطش بني العباس. يقال أن الرجل كان واقف هناك من أهالي طبس، لما أقبلت هذول الشرطة والجلاوز أقبلوا وهم يفتشون عن هذا السيد الفاطمي العلوي، سألوا هذا الرجل الواقف على باب الخربة، قالوا له هذا السيد وين فر، هذا العلوي أين ذهب؟ لم يتكلم، يعني ما أعطاهم هذا السر باللسان، وإنما بعينه اليمنى أشار إلى الخربة، يعني هنا دخل هنا. هؤلاء دخلوا في الخربة أخذوه كتافا وقتلوه. من أعطاهم هذا السر؟ هذا الرجل. يقال أن هذا الرجل حينما أشار بعينه اليمنى ووضع هذا السر في تصرف الظالم وأدى إلى قتل ذرية رسول الله، نفس اللحظة هذه العين اليمنى أصبحت حولاء. شوفوا إخواني، هناك آثار وضعية، قوانين تكوينية. فيما بعد ابنه أصبحت عينه اليمنى حولاء، وحفيده وذريته الآن أكثر من 1000 سنة ذراري ذلك الرجل إلى هذا اليوم كل واحد منهم عينه اليمنى حولاء. شوفوا، لأنه تعاون مع الظالم بهذه الإشارة الخفيفة بعينه. خبر مهم، حرب مع اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. أبو لبابة أقبل وتعاون مع اليهود بهذا المقدار، فهبط الأمين جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بما صنع أبو لبابة. أبو لبابة يقول: والله في مكاني أحسست بالخيانة، أني خنت الله والرسول. بالفعل خيانة، هاي خيانة. يقول لهم: لا ترضون، لا ترضون يجيكم سعد بن معاذ، هذا إذا إجا ما يرحمكم، ولم يدعكم أن ترحلوا إلى الشام، يقتلكم تقتيلا. بهذا المقدار لما رجع إلى المدينة أقبل وعلم بأنه مذنب وبأنه خائن، وغضب الله عليه وأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، أقبل ليتوب. خائن بعد، صدرت منه خيانة، يريد التوبة. جاء بحبل وربط نفسه بعمود من أعمدة المسجد، وأقسم بالله، منه أبو لبابة، أقسم بالله أن لا يأكل ولا يشرب حتى يموت عطشا وجوعا عند قبر رسول الله، أو أن يبشره الله بالمغفرة والتوبة. لذلك ربط نفسه، بقي في اليوم الأول لم يأكل ولم يشرب، ثاني يوم، ثالث يوم، في بعض التفاسير إلى 5 أيام، وفي بعض الأخبار إلى 7 أيام، حتى أغمي عليه من الجوع والعطش و سقط وهو مشدود ومربوط بذلك العمود. فأخبر الله عز وجل، أوحى الله إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشره بالتوبة والمغفرة. فأقبل رسول الله أخبره، قال: لا والله، لا والله حتى يأتيني هو، يأتيني حبيبي رسول الله، إن كان الله قد غفر لي وتاب عني فليأتيني رسول الله ويحل عني هذا الحبل. رسول الله أقبل بيده حل وثاقه. قال لا أكتفي، وقع على قدم رسول الله يبكي ويستغفر ويتوب، ثم قال والله لا أكتفي بهذا حتى أترك بيتي ومالي مقابل هذه الخيانة التي صدرت مني في سبيل الله، أنفق ما أملك من المال، من المال ومن الدار في سبيل الله عز وجل حتى يرضى الله عني، وأن الله يبشرني بأنه قد تاب عني إلى هذه الدرجة. ولذلك هذا الموقف هو موقف التوبة، هذا الموضع هو الموضع الذي